بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، كتاب أصول ثلاثة وأدلتها لإمام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نشرع في التعليق على متن ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام الإمام المجدد أبي علي وأبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المزدي رحمه الله، المتوفى سنة 1200. وهذا المتن سمي باسم الثلاثة الأصول أو باسم ثلاثة الأصول، وسمي باسم الأصول الثلاثة، وبعضهم لا يفرق بين هذه التسمية، وبعضهم يقول إن ثلاثة الأصول هو هذا الكتاب المشهور المعروف الطويل. وأما الأصول الثلاثة فإنه أخصر من هذا وأقل، ووقع في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه يذكر في نصائحه للدعاة وأئمة المساجد أن يعلموا الناس والعوام ويحفظوهم مختصر ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، فالله أعلم هل يقصد مختصرا من أصل الكتاب أو أنه يسمي هذا الكتاب الأصل مختصرا. مما ينبغي أن تعلمه أن من منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تصنيفه لبعض الكتب أنه يكرر كتابتها، ولهذا توجد نسخ في مجموع مؤلفات الشيخ رحمه الله لبعض المتون مختلفة، وخصوصا القواعد الأربع والثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة. وعلى كل حال، هذا الذي بين أيدينا هو المتن المعتبر المعتمد الأشهر الذي يقرئه مشايخنا، وهو الذي قرأناه عليهم وسمعناه منهم، وهو الذي عليه شروحهم، رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي. وهذه الثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة قدم لها الشيخ رحمه الله تعالى بمقدمتين عظيمتين مهمتين. وقبل الدخول أيضا بهاتين المقدمتين العظيمتين، ينبغي أن تعلم أن ما تضمنه كتاب ثلاثة الأصول أي هذا الكتاب، إن لم يكن جميع ما فيه وكل ما فيه من فروض الأعيان التي يجب على المسلم أن يتعلمها، فإن عامته منها أصغر مهمة. أبو سام، إن لم يكن كل أو جميع ما تضمنته أو ما تضمنه هذا المتن كما يعبر عن هذه المتون، إن لم يكن من فرض الأعيان الذي يجب على كل مسلم ومسلمة بلغ التكليف أن يتعلمه، فإن عامته من فروض الأعيان. وعندما نقول هذا فهناك فرق بين أن نقول تضمنه وبين أن نقول هذا الكتاب من فروض الأعيان، فهمت؟ يعني أنك لو عرفت هذه المسائل التي في هذا الكتاب من غير طريق هذا الكتاب فقد أسقطت عن نفسك فرض العين، وهذا يقال في كل كتاب، لأن المقصود هو الوصول إلى ما فرضه الله سبحانه وتعالى من أي طريق صحيح، من أي طريق صحيح. وذكرت لك قبل قليل أن هذا الكتاب ضمنه المصنف رحمه الله تعالى مقدمتين أو ثلاث مقدمات، وهي مهمة جدا قبل أن يشرع في البيان لهذه الأصول الثلاثة. نعم، وسنتكلم على الأصول الثلاثة عند الوصول إليها. نعم.
الأولى،
اعلم
اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.
اعلم هنا فعل أمر من المصنف رحمه الله، والمؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى من أبرز علماء الأمة من المتأخرين، ويلقب بإمام الدعوة. والعالم إذا أمر بما فيه أمر لله سبحانه وتعالى أو نهى عما فيه نهي لله جل في علاه أو لرسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا مما يجب امتثاله. قد قال الإمام ابن بطة وقرينه الآجري، وهما يسوقان مكانة أهل العلم وفضل أهل العلم، أن طاعتهم واجبة ومعصيتهم محرمة. وأما ابن القيم رحمه الله فإنه قال في أول كتابه إعلام الموقعين عندما ذكر فضل الفقهاء والعلماء، قال: وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. ويدخل في هذا ما إذا كان الأمر مما دل عليه مما دلت عليه الشريعة وبينته بأصولها أو بمقاصدها، فإن هذا من أعظم الواجبات. وقوله اعلم هنا، إذا قلنا إنه فعل أمر فإن المعنى منه تعلم، أي اطلب علم ما سأذكره لك. والعلم والتعلم دائر على الحفظ والفهم، ولا يكون الإنسان متعلما إلا بحفظ العلم أو استحضاره وبفهمه. ثم هذا التعلم له درجات: تصور المسائل، هذه الدرجة الأولى وهي درجة المبتدئين، والحكم عليها وهذه الدرجة الثانية وهي درجة المتوسطين، والاستدلال عليها ونقض الشبه وهذه درجة المنتهين. وهذا الذي نقوله هو الغالب، هذا الذي نقوله هو الغالب في تصورات العلوم. وفي كل درجة من هذه الدرجات كتب مصنفة وطرق معروفة. يقول رحمك الله: هذا دعاء لك بالرحمة، وهذا من أعظم مظاهر التواصل أو الصلة بين العالم والمتعلم، فإن العالم مع علمه يدعو للمتعلم، والمتعلم مع طلبه يدعو للعالم، والثاني أكثر في طرق السلف، حتى قال الإمام أحمد: ما سجدت سجدة إلا ودعوت فيها للشافعي رحم الله الجميع. وكان عبد الرحمن بن مهدي وهو أسن وأقدم من الشافعي يكثر من الدعاء له، وهذا كثير في مسالك السلف رحمهم الله. فهو يدعو لك بالرحمة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، وقوله يجب علينا من جهة الشرع، وهذا هو الواجب الشرعي. وهذا الوجوب إما أن يكون وجوبا عينيا كما قدمنا قبل قليل، وإما أن يكون على جهة الكفاية في من لا يقوم غيره بهذا الواجب إلا هو. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، هذا العدد ليس له مفهوم، ليس له مفهوم، لا مفهوم له. يعني هل الواجب الذي نتعلمه فقط هو هذه الأربع مسائل؟ لا، أنا يهمني أن تفهموا المتن أو المتون التي تدرسونها، استحضار الأدلة عليها إن كان الطالب طالب العلم مجتهدا في معرفة في الحفظ ومعرفة الأدلة فإنه يسهل عليه الأمر. فهنا لا مفهوم لهذا العدد، كما أنه لا مفهوم للعدد كما نبهنا في التعليق على القواعد الأربع لقوله قواعد الأربع، وهذا كثير يعني. لكن يريد أن من أهم الواجبات التي يجب علينا أن نتعلمها هذه الأربع، فعبر عنها بأنها مسائل، جمع مسألة، وتكون من العلم. نعم
أحسن. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه بمعرفة دين الإسلام بالأدلة.
قال رحمه الله: الأولى العلم، يعني تعلم العلم، ويدخل فيه جميع ما يتعلم، وأخص ما يتعلم وهو أشرف ما يتعلم معرفة ما لله من الحق، والذي عليه أكثر مدار أكثر هذه الرسالة، وهو الأصل الأول. ويندرج تحته كما عرف العلم ها هنا: معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا التعريف للعلم ليس تعريفا بمعنى الحد أو التعريف، كما مر معنا عندما حضرت مقدمة أصول التفسير، ليس تعريفا حديا للعلم، وإنما يدخل إما تحت التمثيل أو تحت النوع. فإن أحق العلم ما كان فيه معرفة لله سبحانه وتعالى، ومعرفة لرسوله، ومعرفة في دين الإسلام بالأدلة. وهذه الثلاثة الأصول التي سيذكرها فيما بعد. وإذا وحين يستدل سيأتي التنبيه على أنها هذه المسألة الأولى هي المعنية بقوله تعالى: إلا الذين آمنوا. إن أصل العلم وأساس العلم، فإن أصل الإيمان وأساس الإيمان العلم. انتبه لهذا. العلم، ما العلم؟ قال: معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني الأدلة الشرعية التي تدل على المسائل، وهي النصوص وليست العقليات. وقد تكون العقليات مساندة للنقليات، لأن العقل إنما هو كاشف للدليل وليس دليلا في نفسه. معي؟ ما العقل؟ كاشف للدليل وليس دليلا في نفسه. وهنا يأتي الكلام في قول المصنف رحمه الله: بالأدلة. الباء هنا للمصاحبة، والأدلة جمع دليل، والدليل فعيل بمعنى فاعل، يعني المرشد أو الموصل إلى المطلوب، المرشد أو الموصل إلى المطلوب، والذي يرشد ويوصل إلى المطلوب، والأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية. ومن هنا بحث بعض الشراح، ولا نريد أن نبحثه بطول، مسألة التقليد في العقائد، إنما ذكرته لك لأنه مذكور في كثير من شروح الثلاثة الأصول. وهذه المسألة تجاذبتها أطراف عجيبة جدا، حتى أن ابن عطية نقل الإجماع في تفسيره على أن التقليد في العقائد باطل، أنه لا يجوز التقليد في العقائد، بينما نقل الإسفرايني عكس هذا الإجماع، وأن التقليد في العقائد جائز في الإجماع. ما حقيقة التقليد في العقائد؟ غالب من يطلق هذه العبارة ماذا يريد بها؟ يريد بها النظر أو المعرفة أو القصد إلى النظر أو الشك، يعني يريد بها عبارات المتكلمين، غالب من يطلق هذا. فإنه إذا نفى أو أثبت تقليد أو طلب الدليل، فإنه في الغالب الذين يبحثون هذه المسألة لا يريدون الدليل الشرعي النقلي، وإنما يريدون النظر أو الاستدلال أو القصد إلى النظر أو المعرفة أو الشك. أوصلها البيجوري إلى 12 قولا، وهذا مما يدل على تناقض أصحابها، وهي التي يعبر عنها بأول واجب. أما إذا قصد معرفة الدليل على المسائل أو العقائد فهذا أمر محمود، الدليل الشرعي أقصد. لكن هل هو واجب على كل أحد في العقائد وفي غير العقائد؟ لا، لأنه لا يحسن كل أحد أن يعرف الدليل، ولو عرف الدليل وأن هذا نص أو ظاهر أو مؤول من الكتاب والسنة، فإنه لا يستطيع أن يعرف المدلول. ولهذا فرق الله سبحانه وتعالى بين الأمة فجعلهم على طبقتين في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل العلم فوق منزلة العوام، والعوام لا يصلون إلى مرتبة أهل العلم. ولو قلنا بأن عدم التقليد، أو لو قلنا بأن التقليد في العقائد لا يصح، أبطلنا عقيدة العوام كلها، فإن العوام لا يعرفون الدليل ولا يصلون إلى الدليل، ولو وصلوا إلى الدليل لم يصلوا إلى ما تضمنه من المدلول. تنبه لهذا، انتبه، هذه أمور مهمة. ولهذا وجدنا في كتب هؤلاء القوم تكفيرهم لمن لم يعرف العقائد بدليلها، كما نبهتك قبل قليل، فإنهم يقصدون بالعقائد ما هي؟ العقائد، ما الأدلة؟ الأدلة الكلامية العقلية، وهي كيفية معرفة الله بالعقل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الناس بمختلف طبقاتهم ويأمرهم بالتوحيد، وأرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل عليا إلى خيبر، وأرسل أبا موسى إلى اليمن، وأرسل علي بن أبي طالب أيضا إلى اليمن، وأرسل رسلا إلى ملوك الأرض يدعونهم إلى التوحيد، ويدعونهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإرجاعهم إلى أصل الفطرة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها. والكلام في هذه المسألة يطول. نعم. الثانية،
الثانية العمل به.
به هنا الضمير عائد على العلم، فما تعلمته تعمل به، وهذا العمل قد يكون واجبا وقد يكون دون الواجب، لكن أهل العلم وحملة العلم همتهم في طلب العلم العمل به دون النظر إلى حكمه، هل هو واجب هل هو مستحب. المهم هو أنهم يتعلمون ليعملوا. وكما قيل: هتف الجاهل علي بن أبي طالب، وإن كان فيه مقال أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وكذا قيل: العلم شجرة والعمل ثمرتها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأربع التي لا تزول قدم عبد حتى يسأل عنها يوم القيامة في حديث ابن مسعود وغيره، قال: وعن علمه ماذا عمل به. وما من أحد إلا ويسأل ماذا، يعني ماذا أجبتم المرسلين. والعمل بالعلم من أعظم ما يعين على ضبطه وفهمه وحفظه. ولهذا قال من قال وبعضهم يرويه حديثا ولا يصح: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وينشد العلماء بهذا قول صاحب الزبد: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وفي حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار: المجاهد والقارئ والمتصدق، وهؤلاء إنما قدموا لعدم إخلاصهم، وعدم الإخلاص عدم للعلم بالعمل، لأن العلم يأمر بالإخلاص. وفي حديث أسامة بن زيد في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالعالم يوم القيامة فتندلق أقتابه، يعني أمعاءه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، يعني الطاحون، فيجتمع عليه الناس فيقولون: ألم تكن تأمرنا بالمعروف؟ فيقول: نعم. وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: نعم، ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر فآتيه. وكان بعض السلف يقول: إنا لنستعين على حفظ العلم بالعمل به. فالعمل بالعلم من الأمور المهمة. الله قرن بينهما في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وسيذكر هذا المصنف رحمه الله، وهناك نزيد التعليق عليه. نعم، حتى لا يطول عليكم. نعم.
الثالثة دعوة إليه.
إليه هنا الضمير عائد إلى العلم والعمل، وإن أفرد الضمير، يعني أن تدعو إلى العلم وأن تدعو إلى العمل. وهذا فيما إذا تمكنت من الدعوة إلى العلم، وكل أحد يمكنه أن يدعو إلى العلم، لأن العلم والدعوة إليه ليس محصورا في قضية التدريس أو الخطابة أو الإفتاء أو القضاء. يكفي أن تعلم أهلك مثلا في البيت، يكفي أن تعلم أولادك. وأيضا من تعليم العلم أنك إذا رأيت مخطئا نصحته، أو مرشدا أو غاويا أرشدته، فهذا من الدعوة إلى العلم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإذا كانت وظيفة الأنبياء فهي في حقيقة الأمر ميراثهم، وميراثهم يقوم به أهل العلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. قد قال ربنا سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعامل صالحا وقال إنني من المسلمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو وعلم أصحابه الدعوة وأرسلهم في الدعوة إلى الله، فهي منزلة عظيمة.
الرابع الصبر على الأذى فيه.
وهكذا أفرد الضمير هذا أيضا، والصبر راجع إلى هذه الثلاثة كلها، صبر على العلم وصبر على العمل وصبر على الدعوة. والصبر معناه الحبس، يعني حبس النفس على طاعة الله وترك معصيته وعدم الجزع من أقداره. والجزع منه قولي ومنه عملي، ولكن بعض المسائل لا تذكر كلها هنا. والصبر من أعظم الأعمال، حتى قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في كتابه في 90 موضعا، يعني أمرا به ونهيا عن ضده وبيانا لفضله وجزائه في 90 موضع، كما تأملها الإمام أحمد رحمه الله. ذكر هذا عنه ابن القيم في مدارج السالكين وغيره من أهل العلم. والصبر قسمه العلماء ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة بفعلها فإنها تحتاج إلى صبر، هذا أشد أنواع الصبر، وصبر عن المعصية وهو الكف عنها بتركها، وصبر على الأقدار المؤلمة التي تكون على العبد. قد قال المصنف رحمه الله آخذا من كلام ابن القيم، يعني في كتاب القواعد الأربع، آخذا من كلام ابن القيم في الوابل الصيب كما ذكرنا في القواعد الأربع، لو قال اعلم أرشدك وأسأل الله الكريم أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء عنوان السعادة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم.
أحسن الله. ودليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
قوله والدليل، عرفنا أن الدليل فعيل بمعنى فاعل أي الدال، وهو المرشد أو الموصل إلى المطلوب، وهذا الذي جرى عليه المصنف في عامة كتبه، فإنه يقرن المسائل بدليلها. وذلك أن الناس لما اعتادوا أن يأخذ كلام أهل العلم أو المنتسبين إلى العلم هكذا بدون مطلقا بدون قيد ولا شرط، أراد أن يعلم الناس أنه ما كل عالم قوله مقابل بالقبول، لأن بعض الناس تلبسوا بلبوس العلم وأملوا على الناس ما ليس من العلم، ومن هنا انتشرت البدع وكثرت. والشيخ رحمه الله في عامة كتبه يذكر الأدلة على كل مسألة يتبناها، وهذه منهجية عظيمة، وهي التي طرقها سلف الأمة رحمهم الله. مالك رحمه الله في موطئه، المصنفات غير هذا المصنف، البخاري، مسلم، إنما أرادوا جمع الأدلة على المسائل التي تدل عليها، ولك أن تقدم الدليل على المدلول ولك أن تقدم المدلول على الدليل، كما نبهنا في التعليق على مقدمة أصول التفسير. هنا قوله والدليل قوله تعالى والعصر، وهذه الواو قسم، حرف القسم، والعصر هو المقسم به، وما بعده هو جواب القسم، وهذا واقع في كل جملة قسمية أنها متضمنة لحرف القسم أو ما ناب عنه كلام الموطئ القسم، وللمقسم به وللمقسم عليه. لكن إذا كان القسم من الله تعالى فإنه يفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يفعلون، وهم لا يسأل عما يفعل وهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيقسم الله بمن شاء وبما شاء من خلقه، كما أنه يقسم بنفسه جل في علاه. أما الخلق فإنه لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالخالق، بالله سبحانه وتعالى. من حلف بغير الله فقد أشرك، لا تحلفوا بآبائكم، والأدلة على هذا كثيرة. وإذا أقسم الله بشيء فإنه يدل على ثلاثة أشياء، أولها عظم المقسم وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر فطري، والثاني عظم ما أقسم به، فإنه يلفت الانتباه والنظر إلى التأمل فيه والتدبر في حقيقته. وهنا أقسم بالعصر، لماذا؟ لأنه محل عمل الإنسان، ومن ضيع العصر خسر، كما سيأتي في الكلام على الخسران. والثالثة وهي يعني الأخيرة، عظم ما أقسم عليه، فإنه تعالى يقسم على أمر عظيم يريدنا أن نصل إلى تحقيقه أو الحذر منه. وهنا أقسم ربنا بالعصر، فسر العصر بثلاثة تفسيرات. قيل العصر مخصوص بوقت الصلاة التي نصليها وهي صلاة العصر، وهذا لا شك أنه وقت شريف وجاءت فيه أدلة كثيرة، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر التي خصها الله بقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، وقال من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله، يعني فكأنما وتر أهله وماله، خسر يعني. وفسر العصر بالعهد الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم لشرفه، وفسر العصر بأعم من هذا القولين وهو الدهر كله، يعني حياة الإنسان، وعلى وهذا أعم الأقوال، والمراد التنبيه إلى عظم شأن هذا المقسم به. فإن الإنسان إذا لم يأخذ حظه من وقته خسر، والوقت أمره عظيم وشأنه عظيم جدا. ما المقسم عليه؟ الجملة التي هي آخر السورة، إن الإنسان لفي خسر، وأكدها بإن، والإنسان هنا ألفها للجنس، يعني أنها تعم كل إنسان، قال العلماء ويدخل فيها الجن حيث وردت، لأنهم مخاطبون مأمورون منهيون. إن الإنسان لفي خسر، ونكر الخسر هنا ليدخل فيه كل خسر، فليس الخسر محصورا لمن لم يؤمن وهو الكافر، بل هو أعم حتى يأتي على خسارة الإنسان في الشيء اليسير. إن الإنسان لفي خسر. ما الخسر؟ ليس الخسر خسر الدنيا وأموالها، هذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي بحسنات، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيأخذ من حسناته وتوضع له، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. قد قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا هو الخسران المبين، أن يجتمع له خسران الدنيا خسران الآخرة. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إلا الذين آمنوا، هذا استثناء من العموم. أين العموم؟
الإنسان.
العموم في قوله الإنسان، والاستثناء كما قال الأصوليون معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. فإذا أردت أن تعرف أن اللفظ عام أدخل عليه الاستثناء، أو إذا جاء الاستثناء فإنه يدل على أنه عام. إلا الذين آمنوا، حتى أنهم يقولون إن مما يدل على أن أل للعموم، يعني أل الجنسية للعموم، لماذا؟ قالوا: صحة الاستثناء منها، فإذا صح الاستثناء دل على أنه للعموم. إلا الذين آمنوا، وهذا دليل المرتبة الأولى أو المسألة الأولى، وهي العلم. والإيمان الكلام عليه طويل، ولكن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول القلب وعمله، ونطق اللسان وعمل الجوارح. اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا له محله إن شاء الله تعالى. وقوله هنا جل في علا: وعملوا الصالحات، هذا دليل المسألة الثانية، وهي أن العلم والإيمان لا بد أن يتبعهما عمل. قد قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وعرفنا العمل بالعلم، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وهذا دليل المسألة الثالثة، وهي الدعوة إليه، يعني إلى العلم والعمل. وتواصوا بالصبر، قد عرفنا الصبر من قبل وما يدخل فيه، وهذا دليل المسألة الرابعة. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
الإمام الشافعي المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ذكر قوله المصنف رحمه الله هنا بمعناه، وإلا فإن المصادر وإن كنا لم نقف عليه مسندا حتى هذه الساعة مع البحث والتنقيب، لكن ذكره كثير من الأئمة الثقات الأثبات، ولا يلزم أن نقف على إسناد كل قول منسوب إلى أهل العلم، لأن الأسانيد لما طالت علق العلماء عن بعضهم البعض. والمشهور في هذا الأثر أنه جاء بلفظ لو تدبر الناس هذه السورة لكفته. أما الله الذي ذكره الشيخ لو ما أنزل الله، هذا اللفظ الذي ذكرته والذي ذكره الحافظ ابن كثير والحافظ ابن القيم وغيره من أهل العلم. وهكذا القرآن يحتاج إلى تدبر، لكن الإمام الشافعي يقول بأن كفاية الإنسان في معرفة الطريق الصحيح الموصل إلى الله أن يتدبر هذه السورة، فإذا تدبرها حملته على غيرها ودلته على ما أراده الله سبحانه وتعالى من خلق الخلق وما أمرهم به ونهاهم عنه. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. ودليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
في جميع نسخ البخاري وشروحها التي بين أيدي الناس وهي التي قرأت على المشايخ وسمعت عليهم أيضا، باب قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقول الله تعالى. الشيخ هنا أراد أن ينبهك على المعنى، أن يوصلك إلى المعنى، وهو أنه ذكر الدليل فقال: والدليل، وقال: والدليل. وهنا ذكر الشيخ أيضا من الأدلة الدالة على المسائل التي ذكرها قوله، قول الإمام البخاري: باب أو باب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، يعني أن العلم متقدم على العمل، فلا تقدم على العمل حتى تعلم من أين أخذ. وقول الله تعالى أو الدليل الدال على أن العلم يكون قبل القول قبل العمل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ومن كان والناس في هذا الأمر على مراتب كما هو معلوم، لكن أنزل هذه المراتب من جرى وراء المشهور، فإذا رأى الناس عملوا عمل ولا يدري ما مأخذهم في العمل. وفيها كلام طويل على كل حال.
أحسن الله عليك. أعلم رحمه الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن.
انتهى من المسائل الأربع التي ذكرها وانتقل إلى مسائل أخرى عبر عنها بثلاث، وهم هذا مما يدلك على أن العدد في الأول والثاني لا مفهوم له، ليس للحصر يعني. وهنا ذكر أيضا أنه يجب تعلم ثلاث هذه المسائل التي سيذكرها، وهذا الوجوب أيضا وجوب عيني، إن المسلم يجب عليه أن يعرفها لأنها كلها مما يتعين عليه معرفتها والعمل بها. نعم.
أحسن الله. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
نعم.
ودليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
هنا قال المسألة الأولى وهي أن تعلم أن الله خلقنا، والله خالق كل شيء، ونحن من هذا الشيء، خالق كل شيء ونحن من هذا الشيء. أن الله خلقنا يعني معاشر المخاطبين المكلفين المأمورين من الإنس والجن، ورزقنا، وهو الرزاق ذو القوة المتين جل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق لكل الخلق، فهو الذي يرزقهم. فقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وفي الترمذي من حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو في مصل وتروح بطانا. وفي هذا دليل على أن الرزق له سبب. ورزقنا، ثم أكد هذا وبين المقصود منه، قال: ولم يتركنا هملا. ماذا هملا يعني؟ يعني مهملين، لا نؤمر، لا ننهى، لا ندعى، ليس لنا غاية في خلقنا، هملا. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني سدى هملا، لا يؤمر لا ينهى. ومن ظن هذا فإنه من جملة الأنعام، إن الله تعالى قال في كتابه الكريم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فإن الأنعام وبهائم الأنعام هي التي لا تؤمر ولا تنهى. أما الإنسان فإنه خلق لهذه الغاية العظيمة للأمر والنهي، كما سيأتي معنا عند قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، وهذا الرسول هنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه الذي أرسل إلينا وأرسل للناس كافة. من أطاع هذا الرسول؟ قال: من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من أطاعه فيما أمر به بامتثاله وفيما نهى عنه باجتنابه هذا هو الرابح، فمآله إلى الجنة. ومن عصى معصية الكفر دخل النار على التأبيد، ومعصية دون الكفر فإنه على حسب حاله فيرجع إلى المشيئة. قد قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذا الأمر، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، وهذا في الصحيح. فأرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل الدال على هذا الذي قرره في هذه المسألة، الموصل إلى هذا المطلوب، الموصل إلى هذا المدلول، قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا، وهذا الرسول هو محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا نكر: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهذا الرسول هو موسى، ونكر أيضا: فعصى فرعون الرسول. وهنا عرف، هنا عرف الرسول وهو موسى عليه الصلاة والسلام. وهنا يذكر العلماء مسألة القاعدة المشهورة إعادة النكرة، وليس هذا محلها هنا، وفيها نزاع ذكره شيخنا العلامة الأتيوبي في الفوائد السمية. نعم. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. والرسل إنما يرسلون من أجل طاعته، وطاعتهم طاعة لله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم
أحسنت. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي ولا نبي مرسل. ودليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
أراد أن ينبهك إلى أن مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق لا يكفي، وهذا القدر هو الذي يعلمه أكثر الخلق، صلى الله عليه وسلم، فإنهم مقرون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي وأن الله هو المدبر وأن الله هو المبين، لكنهم ينصرفون إلى عبادة غيره بحجة أن هؤلاء الذين يعبدونهم إما وسطاء وإما شفعاء يقربون إلى الله، كما قرر هذا في القواعد الأربعة وأخذناه من قبل. والمقصود هنا أن الشيخ رحمه الله ينبه على في هذه المسألة الثانية على أهمية التوحيد وعظم شأنه، فقال أن الله لا يرضى شرعا ولا قدرا، كلاهما لا شرعا ولا يعني لا شرعا ولا قدرا، اترك هذا، أن الله لا يرضى، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذان هما أفضل الخلق، هذان الصنفان يعني هما أفضل الخلق الملائكة والرسل. والمسألة فيها نزاع، المسألة تفضيل أهل الطاعة من المؤمنين، إن كان أهل السنة على هذا أن الطاعة أهل الطاعة من المؤمنين المطيعين لله أفضل من الملائكة. لا يرضى أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر إن تشكروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تكفروا وإن تشكروا يرضه لكم. والله سبحانه وتعالى قال في هذين الصنفين ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الشاهد ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. والشيخ رحمه الله هنا تعالى رحمه الله تعالى هنا ذكر أنه لا يعبد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كما في هذه الآية التي في سورة آل عمران، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما الدليل الذي استدل به؟ قوله تعالى في كتابه الكريم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المساجد جمع مسجد أو جمع مسجد بالفتح والكسر، إن قلنا جمع مسجد فإنها الأرض التي يصلى عليها وإن لم يبنى مسجد كما نبه الشيخ في كتاب التوحيد، وهي الأرض التي تصح الصلاة فيها، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كما في الصحيحين في حديث جابر. وإن قلنا إن مسجد هنا مساجد جمع مسجد بالفتح وكلاهما صحيح في اللغة، فإنها الأعضاء التي يباشر العبد السجود بها، وهي السبعة التي جاءت في صحيح مسلم في حديث ابن عباس الجبهة ومنها الأنف واليدان والقدمان. فلا تدعوا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، مع الله أحدا. أحدا هنا نكرة في سياق النهي، والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النفي. عم تعم كل أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حجر ولا شجر ولا قبر ولا عيسى ولا غيره، كما قرر هذا رحمه الله تعالى في القواعد الأربعة. نعم.
أحسن الله. الثالث أن من أطاع رسوله ووحد الله لا يجوز له موالاة من هاد الله ورسوله ولو كان أقرب القريب. ودليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
هذه هي المسألة الثالثة، وهي أن من وحد الله بعبادته وأطاع الرسول، وهذا هو الإخلاص، وهذا هو الإخلاص، وأطاع الرسول وهذا هو المتابعة، وهذان هما شرطا العبادة، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. أن من وحد الله وأطاع الرسول، هذه الأولى في الإخلاص والثانية في المتابعة، لا يجوز له تحريم موالاة من حاد الله ورسوله، يعني عاند الله ورد دين الله، ورد دين الله، عاند الله ورد دين الله، وهذا هو المحاد. قد قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وأنت إذا واليتهم أعززتهم وأعزيتهم فكانوا أعزاء بموالتك لهم. والمحاد لله تعالى محله الذل، وقد قال عليه الصلاة والسلام وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، كما في المسند من حديث ابن عمر، جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ولهذا قال الشيخ ولو كان أقرب قريب من أب أو أم أو زوج أو ابن أو أخ، يعني من الأصول والفروع أو من الحواشي، أقرب قريب إليك دما ونسبا، ولو كان أقرب قريب لا يجوز لك موالاته. والموالاة لفظ مشترك، ولهذا وقع فيه الضلال في الناس. والناس كما قال علماؤنا في هذا الباب طرفان وسط بالنسبة لمن لمعاملة الكفار. فالطرف الأول طرف غلا في هذا الباب حتى كفر أهل الإسلام بشبهة أو بظنه أن معاملتهم للكفار معاملة مطلقة أنها موالاة، ومن والى الكافر فهو كافر، كما هو مسلك الخوارج وأهل التكفير، فيجعلون كل معاملة مع الكفار يجعلونها موالاة، لو باع أو اشترى ويلزم من هذا الزواج من الكتابية لأنه من الكفار، ولم يشترط الله إلا أن تكون محصنة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني أنها ليست مسافحة. فيجعل هؤلاء كل معاملة مع الكفار موالاة، هذا لا شك فيه أنه ضلال مبين. قد باع النبي عليه الصلاة والسلام واشترى من اليهود وعاملهم في المزارعة والمساقاة، وعامل أهل خيبر، وصالح بني قريظة والنظير، وصالح كفار قريش كما هو معلوم في صلح الحديبية. وأدل من هذا ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. مات، وإذا مات انقطع النسخ، فلا نسخ بعد موت عليه الصلاة والسلام. فما ثبت بالشرع ومات وهو عليه فإنه لا يدخله، لا يدخله النسخ. انتبه، فلو قال إنسان إنها إنه إنما استدان لأنه في أول الأمر، لو قال إنسان أو لأنه قبل أن تفتح عليه الفتوح أو ما أشبه ذلك، قلنا له توقف، قف، لا تستدل بعقلك في معزل عن النقل. عائشة تقول مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، معنى هذا أنه لا يتطرق هذا الدليل احتمال ولا نسخ. الطائفة الثالثة أسجحت وسالت فعاملت الكفار في كل شيء وتشبهت وتنازلت، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، كما في المسند وغيره أو حسن، من تشبه بقوم فهو منهم. وهؤلاء على طرف نقيض. الطائفة الثالثة هم الوسط، أهل الحق والدين، فعاملوا الكفار بموجب الشر فتبرأوا منهم حيث تجب البراءة وتعاملوا معهم حيث تجوز المعاملة، قد قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذه مسائل مهمة ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها. ما الدليل على ما ذكره الشيخ؟ قال والدليل قوله تعالى لا تجد قوما، يعني نفي هذا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون الود وهو مرتبة من مراتب المحبة، يحبونهم ويوالونهم ويتمنون لهم النصر والتأييد ولو كانوا آباءهم. وذكر الله عز وجل في هذه الآية الأصول والفروع والحواشي، سبحان الله. فإذا كان هذا في حق هؤلاء من الناس فمن بعد من باب أولى. قد قال تعالى في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر الآيات، إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم
أحسن الله يعلم أوصدك الله بطاعته.
انتهى من المقدمة الثانية، مع المقدمة الثالثة هذه ثلاث. نعم
اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون.
هذه المقدمة الثالثة مهمة جدا، وهي أنه يريد أن يبين لك ما حقيقة الحنيفية، ما حقيقة الحنيفية. وعرفنا ما في قوله اعلم، وأرشدك هنا الرشد أو الرشد ضد الغي، قال تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ومن خالف الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فإن هذا سالك لطريق الغي، وهو يدعو الله بأبي ورشدك لطاعته في العمل بها ولزومها. أن الحنيفية مأخوذة من الحنف، والحنف في أصل اللغة إقبال أحد الرجلين على الأخرى، ولهذا يسمى من كان هذا حاله في الخلقة بالأحنف. وذكروا أن الأحنف بن قيس لقب بهذا لهذا، حتى أنهم قالوا أن دايته يعني مربيته كانت ترقصه، يعني مثل ما يفعل بالأطفال، وتقول والله لولا حنف برجله ما كان في لذاته كمثله. والحنيف تجد أن أكثر الشراح يعني للكتب والمفسرين يقولون هو المائل على الشرك المقبل إلى التوحيد. والحافظ ابن القيم رحمه الله حرر القول في هذا واعترض على هذا التعريف، وأنه تعريف باللازم ولا يصار إلى اللازم مع وجود الأصل. ما الأصل؟ الإقبال على التوحيد، والميل عن الشرك لازم له. فقال إن الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن ما سواه، أو المقبل على التوحيد المعرض عن الشرك. والحنيفية هي ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. والحنيفية هي الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. ما الدليل على هذا؟ أن الحنيفية أن الحنيفية ملة إبراهيم. ما الحنيفية؟ ما ملة إبراهيم؟ قال: أن تعبد الله، يعني وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، مخلصا له الدين، حال كونك مخلصا لله. وهذه حال لازمة، لأن العبادة لا تصح إلا بالإخلاص. مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الخلق وخلقهم لها، جميع الناس وخلقهم لها. أمر الله جميع الناس بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وعرفنا أن الناس يدخل فيه الإنس والجن، الإنسان يدخل فيه الإنس والجن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يعني خلقهم للعبادة وأمرهم بها. والدليل الدال على هذا الذي قرره الشيخ في هذه المسألة قوله تعالى: وما خلقت الجن. ما هنا نافية، خلقت الجن والإنس إلا هذا استثناء، إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. وليعبدون هنا هذه اللام لام الغاية، وهي التي يعبر عنها بالغائية، وهي التي يترتب وصول الغاية بها على فعلها، يعني على فعل ما غوي به، وليست لام العلة التي يجعلها الأصوليون الحكمة. لأنها لو كانت لام العلة أو لام الحكمة لكانت لازمة تدور مع معلولها. وعلى هذا إذا قلنا بهذا فلن يتخلف أحد عن عبادة الله، لكن إذا قلنا إنها غاية فقد يصل إليها بعض الخلق، قد يصلون إليها. إلا ليعبدون، ما معنى يعبدون؟ قال: إلا لآمرهم وأنهاهم. وفي تفسير هذا الموضع من هذه الآية أقوال كلها مرجعها إلى عبادة الله وحده. بعضهم أوصلها إلى ستة أقوال، وهي من اختلاف التنوع لا التضاد، كما مر معنا في مقدمة أصول التفسير. إلا ليعبدون، قال: إلا لأمرهم وأنهم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. وكل الأوامر وكل النواهي لا يصح فعلها ولا اجتنابها إلا بعد التحقق بهذا الأمر وهذا النهي، بأن تعبد الله ولا تشرك به. فمن عبد الله وأشرك معه غيره لم يصح منه فعل ولا ترك. وهذا يدل على عظم التوحيد والعناية به والاهتمام التوحيد ومسائله. نعم.
أحسن الله. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك ودعوته غيره معه.
نعم، هو ما التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة، أن تعبد الله وحده كما مر في الحنيفية. وما الشرك؟ دعوة غيره معه. يعني إنما عبر الشيخ بدعوة غير الله معه لأنه يتكلم عن مسائل توحيد الألوهية، ومن أعظمها الدعاء، وإلا فإن الشرك أعم، وهو إشراك غير الله معه فيما يختص به، كان ذلك في الربوبية أو في الإلهية أو في الأسماء والصفات. سيأتي الكلام على الدعاء في الكلام المصنف رحمه الله على توحيد على الأصل الأول. نعم،
أحسن الله عليك. ودليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم، هذه الآية الثانية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله هذا أمر، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي، والأمر والنهي إذا جمعا في مكان واحد دل على إمكان وقوع اقترانهما معا. وفي هذا رد على من يقول بأن من عبد الله لا يكون مشركا، وذلك أن الشرك إما أن يكون في عبادة غير الله استقلالا، يعني يعبد غير الله ولا يعبد الله معه، وهذا قليل في البشرية، والثاني أن يعبد الله ويعبد غيره معه، كمن يتخذ الوسائط والشفعاء وما شابه ذلك، لكن له عبادات يتقرب بها إلى الله. وهنا لا تنفك الجهة، فلا يقول هو موحد فيما عبد الله به ومشرك فيما لم يعرف فيما عبد غير الله معه، لا، هو مشرك في جميع الأحوال، لكن يفرق بين من في هذا في هذه الوجوه في الاستدلال، عندما نستدل على أن بعض الناس يقول بأنه أو هؤلاء أهل الشبهات يقولون بأن الشرك والتوحيد لا يجتمعان بهذا المعنى، فما دام أنه عبد لله معناته أنه لا يقع منه الشرك، لا يقع منه الشرك، والله لا يأمر عن شيئين، لا يأمر ولا ينهى عن شيء إلا لإمكان وقوعه. ولهذا قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال بعض العلماء ما يؤمن أكثرهم بالله في ربوبيته إلا وهم مشركون به في إلهيته. معين؟ نعم. وهنا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انتبه، هذه الآية جاءت في مواضع في القرآن، وفهمها مهم جدا في فهم التوحيد والشرك. لا، هذه ناهية، وتشركوا فعل مضارع، وشيئا نكرة في سياق النهي. وعندنا هنا عمومان، عموم في المشرك فيه وعموم في المشرك به، عموم في المشرك فيه وهو العبادة، وعموم في المشرك به وهو المعبود. كيف نستخرج هذا من الآية؟ في قوله تعالى ولا تشركوا، لا، هذه كما قلنا ناهية وبعدها فعل المضارع، ولهذا جزم الفعل المضارع بها لأنها ناهية، ومثلها النافية، لكن الفعل المضارع لا ينجزم بها، فيقولون إن لا الناهية إذا دخلت على فعل المضارع فإنه ينحل، وهذه الفائدة استفدناها من شيخنا ابن غديان رحمه الله وغفر له، وهي معروفة ومبثوثة في كتب أهل العلم وأهل اللغة. لا النافية ولا الناهية إذا دخلت على فعل المضارع فإنه ينحل أو ينسبك إلى مصدر، إلى مصدر الفعل يعني، والمصادر عندهم من ألفاظ العموم، كأنه يقول والعلم عند الله بمراده إشراكا، وإشراكا هنا المصدر، لا تشركوا إشراكا، لا أصغر ولا أكبر، لا في الذبح ولا في النذر ولا في الصلاة ولا في الدعاء ولا في الاستغاثة ولا في الإنابة ولا في التوكل. فهذا العموم ما هو يا إلياس؟ عموم في العبادة، يعني في المشرك فيه، المشرك فيه وهو ما يتقرب به إلى المعبود، والثاني عموم في المشرك به، وهذا من أين نأخذه؟ من قوله تعالى شيئا، وشيئا هنا نكره في سياق النهي، فتعم كل معبود، تعم كل معبود، فكل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى من ملك مقرب أو نبي مرسل أو شجر أو حجر أو قبر أو جني أو إنسي أو شمس أو قمر، فإن هذا يكون شركا، لأن شيئا هنا نكرة في سياق النهي، فتعم كل مشرك به، فلا نقول لا هذا نبي أو هذا ملك وهؤلاء لهم مكانة ولهم قربة ولهم جاه، لا، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، فمن عبد غير الله فهو المشرك، ولا ننظر إلى العبادة التي أشرك بها ولا إلى هذا المشرك الذي أشركه في هذه العبادة. نعم.
وإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟
هنا يعني قال فإذا قيل لك، إذا قيل لك على جهة السؤال أو الخطاب، ما الأصول الثلاثة؟ الأصول جمع أصل، وهو أساس الشيء ومرجعه، أصلها ثابت وفرعها في السماء أو ما ينبني عليه غيره، وعبر بالأصول هنا لأن ما عداها لا يصح إلا بها، وليس معناه التهويل مما سواها أو أنه فروع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة من بدعة المعتزلة، أراد أصولهم الخمسة التي جعلوها هي الأصول، وجعلوا ما دونها من أمور الدين فروعا. قوله هنا إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة هي المسائل التي يسأل عنها العبد في قبره، كما جاء في حديث البراء بن عازب تفصيلا، حين يوضع العبد في قبره فيأتيه ملكان أسودان أزرقان، قالوا أحدهما المنكر والآخر النكير، ماذا يقولان له؟ من ربك؟ أي وسيفسر الرب، الشيخ رحمه الله سيفسر الرب بالمعبود، من ربك أي من معبودك، والثاني ما دينك، والثالث من هذا الرجل الذي بعث فيكم. المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، والكافر والفاجر والمنافق يقول ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، وقد يجيب فيقول من أين عرفت، فيقول سمعت الناس يقولون فقلت شيئا، يقولون شيئا فقلت، وفي الذي يقول لا أدري تقول له الملائكة لا دريت ولا تليت، في بعض الروايات لا دريت ولا تلوت، يعني لا علمت ولا اتبعت، لا دريت ولا تليت يعني لا علمت ولا اتبعت، هذا هو الخسران، صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأصول الثلاثة، وجاء في حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وهذا الأصل الأول، وبالإسلام دينا، وهذا الأصل الثاني، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وكما قلنا فإن هذا شروع من المصنف في بيان الأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول. نعم.
أحسن عليك. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد الرب ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، معرفة وهي العلم، أراد بها العلم، أي العلم بالله والعلم بدينه والعلم بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وسيتكلم على كل واحد من هذه الأصول الثلاثة بما يقتضيه المقام. نعم.
الأصل الأول.
الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة والذي إليه مرجع جميع الأصول، لأننا إنما عرفنا الأصلين الآخرين بمعرفة هذا الأصل، ذلك بأن الله هو الذي شرع هذا الدين وهو الذي أرسل الرسل لبيانه. نعم.
فإذا قيل فمن ربك؟ فقل ربي الله الذي ربّاني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ودليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله أعلم
عالم
وأنا واحد من ذلك العالم
عالم.
وإذا قيل
هنا قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. الأول قال ما الأصول الثلاثة، هنا قال فإذا قيل لك من ربك، من معبودك الذي تعبده، وليس سؤالا عن مجرد الخالق الذي خلقك، لهذا سيفسر لك الشيخ الرب بأنه المعبود، من معبودك الذي خلقك وأنت تعبده، فقل ربي الله معبودي الله الذي رباني. وإنما خص الذكر لنفسه لأنه مقدم في هذه النعمة في الخطاب وليس مخصوصا بها، ولهذا قال وربى جميع العالمين بنعمه، في بعض النسخ بنعمته، جميع العالمين. والعالمين سيفسرها لك الشيخ رحمه الله فيما يستقبل، فنتركها لتفسيره. ربى جميع العالمين بنعمه وهو يقول وأنا واحد من ذلك العالم، رباني ورب جميع العالمين بنعمه. العالمين أعد القراءة ما تطلع علينا الذي رباني
الذي رب فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي
نعم وهو معبودي. إذن الرب هو المعبود، سينص على هذا الشيخ رحمه الله، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، لا أعبد غيره، لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الرسل ولا من الجمادات. ألا تعبدوا إلا الله، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. بعضنا بعضا أربابا يعني معبودين من دون الله. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله. فالرب يفسر بالمعبود، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يعني معبودين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. ولهذا جاء في حديث عدي بن أبي حاتم رضي الله عنه وهو حديث حسن في تفسير هذه الآية، أنه قال لما تلا عليه هذه الآية قال ما عبدناهم، قال ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلون ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، فقال نعم، قال تلك عبادتكم إياهم. ليس لي معبود سواه. نعم
أحسن. ليس لي معبود سواه، ودليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين،
يعني والدليل الدال على أن الله عز وجل أو الرب والمعبود وأنه رب العالمين جميعا، قوله تعالى الحمد أي الثناء الكامل أو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، أن هذا هو معنى الحمد، فإذا كرر كان ثناء، فإذا زيد كان تعظيما وتمجيدا. الحمد لله، اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، أي أن الحمد الكامل المطلق لا يستحقه إلا الله. لله رب العالم، الحمد لله رب العالمين، أي الذي
هو خالق العالمين جل في علاه. نعم
أحسن الله عليك. وكل ما سوى الله أعلم عالم عالم
عالم
عالم وعلى واحد من ذلك عالم.
كل ما سوى الله وما هنا موصولة يعني كل الذي سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. ما الدليل على أن كل ما سوى الله عالم؟ قوله تعالى في سورة الشعراء قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. ففسر العالمين بإيش؟ بالسماوات والأرض يعني بما فيها وما بينهما. ماذا بقي؟ لم يبقى شيء يعني من الوجود المعلوم. وأنا واحد من ذلك العالم. سبحان الله، من أنت في هذا العالم وما أنت في هذا العالم حتى تتكبر على الله؟ نعم.
فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات سبع ومن فيهن، والأرضون سبع ومن فيهن.
هذا الموضع موضع المشكل في الثلاثة الأصول، لأنه قال، سنأتي عليه هنا، قال المصنف رحمه الله فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني بأي شيء عرفت ربك، فقل قول قلب ولسان، بآياته ومخلوقاته. هذا هو الإشكال، أنه قال بآياته ومخلوقاته، يعني أن الله يعرف في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته بآياته وبمخلوقاته، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال في أنه لما مثل في المثالين بالمخلوقات. انتبه، لأنه لا يزال الإشكال إلا بوضوحه، إذا لم يتضح الإشكال لم تقع إزالته. أول الأمر أن تتبين ما الإشكال، ثم بعد ذلك تتبين كيفية إزالة الإشكال. انتبه، قال بآياته ومخلوقاته، قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. طيب الليل والنهار والشمس والقمر مخلوقات وغير مخلوقات؟ مخلوقات. تمام. طيب ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهما، والليل والنهار وبينهما، الشمس والقمر بينهما. طيب اتضح الإشكال. نعم. ومن الأدلة التي ذكرها يتبين وضوح هذا الإشكال أيضا، لأنه استدل على قوله من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن مخلوقاته السماوات والأرض وما بينهما. بماذا استدل؟ والدليل قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. هذا الإشكال عنه جوابان. الجواب الأول أن الشيخ أراد رحمه الله تعالى أن يبقى على ظاهر اللفظ، لأن الشمس والقمر والليل والنهار عبر عنهما بالآيات، نعم، والسماوات والأرض وما بينهما عبر عنهما بالخلق. طيب الجواب الثاني عنهما أو عن هذا الإشكال هو أن دلالة الآية في المتحول وهو الليل والنهار والشمس والقمر
وتسميتها بالآيات أظهر من تسمية الثابت بالنسبة للخلق. بالنسبة للخلق، السماوات والأرض أمامك على الدوام، في الليل والنهار هي السماوات والأرض، في السراء والضراء هي السماوات والأرض كخلق. أما دلالة الآية، وهذا الذي عبر به القرآن، دلالة الآية في تحول الليل والنهار وتسابق الشمس والقمر أظهر، ولهذا قال في الشمس والقمر للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، فلا يتداخل أحدهما فلا يتداخلان ولا يدخل أحدهما على الآخر، ودلالة كونهما آية أظهر وأوضح في التحول والتنوع. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار، كما تبين في الآيات التي سبقت. وإذا تأملت الآية التي في سورة الإسراء في هذا الباب، والآية التي في سورة الفرقان أيضا في هذا الباب، اتضح لك المعنى. أولا وضح الإشكال، والجواب واضح؟ نعم الحمد لله. نعم أحسن الله.
ومن المخلوقات هي السماوات سبع ومن فيهن، والأرضون سبع ومن فيهن، وما بينهما، ودليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر.
من آياته، لاحظ من هذه التبعيض، لأن آياته كثيرة، والآيات جمع آية، وتجمع على آية أيضا. والآيات قسموها قسمين: آيات شرعية وهي المتلوة، وآيات كونية وهي الخلقية الدالة على عظم الله سبحانه وتعالى وعظم هذا الخالق جل في علاه. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هي آيات مخلوقات لله سبحانه وتعالى. ونبه الله على أنه مع كونها آيات واضحة وعظيمة أنه لا يجوز عبادتها، فقال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، أي خلق هذه المخلوقات، إن كنتم إياه تعبدون. سبحان الله. نعم
أحسن الله. وقوله تعالى: إن ربكم الذي خلق
إن ربكم
إن ربكم الذي
إن ربكم
إن ربكم الذي
الله
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
هذه الآية مع فيها من الدلالة على خلق الله لهذا الكون كله، فإن فيها دليلا على مسألتين عظيمتين من مسائل الاعتقاد، بل على مسألتين كبيرتين عظيمتين من مسائل الاعتقاد. الأولى: إثبات استواء الله على عرشه، فإنه استواء على الحقيقة يليق بجلاله جل في علاه. والثانية: أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. أما الأولى فمأخوذة من قوله تعالى: ثم استوى على العرش. وأما الثانية فمأخوذة من قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. ففرق بين الخلق وبين الأمر، والأمر هو الكلام، الأمر الكوني والأمر الشرعي. ألا له الخلق والأمر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها تكون سبعة الجمعة وآخرها الجمعة. من هنا جاء سبت اليهود بقولهم بأنه تعالى الله عن قول علوا كبيرا استراح في اليوم السابع وهو اليوم السبت، فيثبتون الله عز وجل قال في ستة أيام ثم استوى على العرش يوشي الليل النهار يطلبه حثيثا. نعم.
وربه هو المعبود،
هذا الذي أشرنا إليه غير مرة، والرب ما تشيره هو المعبود، لأنه لا يستحق العبادة إلا الرب الذي رب رباك ورب ورباني ورب جميع العالمين بنعمه. وكل ما سوى الله عالم، وكل ما سوى الله مربوب، كل ما سوى الله مخلوق، فكيف تعبد من أنت منه؟ تعبد المخلوق وتعبد المربوب وتعبد أحدا من العالم، وهو الذي خلقك لعبادته. نعم
أحسن الله. وربه هو المعبود، ودليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
والرب هو المعبود، ما الدليل على أن الرب هو المعبود؟ قوله تعالى يا أيها الناس خطاب عام لجميع الناس، اعبدوا ربكم، لأن الرب هو المعبود، فلا تصح عبادة غير الرب الخالق الرازق الملك المدبر. وهذا إلزام لهم في إقرارهم بتوحيدهم بالربوبية على توحيدهم في الألوهية، لأنكم إذا أقررتم بأنه هو الرب لزمكم أن تقروا بأنه هو المعبود وأن تعبدوا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، بدل الذي بدل يعني الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالخالق لهذه الأشياء كلها أنتم ومن قبلكم هو الرب، والرب هو المعبود، والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآيات. وهنا دلل الله سبحانه وتعالى لخلقه مع أنه هو الخالق البارئ المصور على وجوب عبادته بأنه هو الخالق الرازق الملك المدبر، كيف تصرفون العبادة إلى غيره؟ ولهذا ختم الآيات التي يذكر فيها ولئن سألتهم بقوله أفلا تتقون، يعني تتقون الشرك، فأنا تصرفون فأنا تسحرون. نعم يكفي هذا اليوم، بارك الله فيكم، ونكمل إن شاء الله يوم الأحد نفس الوقت الفجر.